المسلمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
إحنا بعد ما تقدم معنا أمس بتعريف العوض وأن العوض هو عبارة عن نفع مستحق خالي عن التعظيم والتبجيل، قلنا أنه يقع الكلام فيما بينهم في أوجه استحقاق العوض. طبعا نحن على ما ذكرناه مما تقدم، قد واحد يقول أنه لا يستحق العوض أبدا، بس بغض النظر بناء على استحقاق العوض سوف نذكرها بوجوه الخمسة. إذا واحد أنكر الوجه الأول اللي هو الوجه الأساسي، فلا يبقى بعد أصلا بحث طويل جدا في الأوجوه اللاحقة كما يتبين إن شاء الله تعالى. الوجه الأول كان من وجوه استحقاق العوض هو إنزال الآلام المبتدأة بالعبد، فإن كل عبد نزلت به الآلام المبتدأة لا تحسن هذه الآلام إلا إذا كان هناك عوض يوفى عليها، باعتبار أن علماء الكلام من العدلية اتفقوا تقريبا، بل لعلهم اتفقوا تحقيقا، على أنه لا يكون الألم حسنا إلا إذا كان يستدفعه نفع ونفع زائد يرضى به كل عاقل، بحيث يكون الامتناع عن هذا الألم في مقابل هذا العوض أمرا سفهيا. فلذلك يستحق الإنسان العوض إذا الله تعالى فعل به ألما من الآلام. نحن سابقا ناقشنا هذا الوجه وقلنا بأنه قد يقال بأنه يكفي لحسن الآلام التعريض للثواب أو التعريض للعوض، ولا يشترط فيه أنك صرت مستحقا للعوض بالفعل. يعني حتى لو الله تعالى آلمك فجزعت وكفرت وأنكرت الله تعالى وربوبيته، حينئذ نقول لأنه آلمك تستحق العوض. وين هذا بعد؟ شو الدليل عليه هذا؟ وش الدليل؟ أن تقول الألم مناط وتام لاستحقاق العوض، مو هيك يقولون؟ الألم مناط تام وكامل لاستحقاق العوض، هذا لا دليل واضح عليه عندنا انصافا. لذلك قرأنا بعض الروايات سابقا ورد فيها أنه الذي سخط يسخط الله تعالى عليه، الله تعالى يختبرك فإن سخطت يسخط الله تعالى عليك. الوجه الثاني في المقام، إذا أبطلنا الوجه، إذا أنكرنا الوجه الأول وجوه اللاحقة سهل فمناقشتها على كل حال. الوجه الثاني هو تفويت المنافع. الوجه الثاني هو تفويت المنافع، لأنه تفويت المنافع كأنزال الألم كأنزال المضار، ما في فرق بينهما. يعني تفويت المنفعة كأنزال المضرة بلا أي فرق بينهما. بس في بعبارة الشارح في شيء، نقرأ العبارة بس ونقرأ شيء بعبارة الشارح ونعلق عليه. قال الثاني تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير، يعني لم يكن تفويت منفعة لنفع لنفس المتألم، تفويت المنافع لأجل آخرين، لأنه لا فرق بين تفويت المنافع وإنزال المضار. فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه، يعني معلوم الله سبحانه وتعالى، أنه لو عاش منه لعاش ابن زيد، إن الله لعاش لانتفع به مين؟ زيد. لاستحق عليه، يعني لاستحق زيدون عليه تعالى العوض عما فاته من منافع ولده. ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به، لأنه يعني من لأنه هذا؟ لا، لأن زيد عدم انتفاع به، يعني عدم انتفاع زيد بابنه، لأن زيدا سوف يموت قبل قابلية الولد للانتفاع، يعني بعد يومين حيموت، لأنه يموت قبل الانتفاع به يعني بالولد، لم يستحق به عوضا. ليش؟ لأن الله تعالى لم يفوت على زيد أي منفعة. وإن شاء الله تعالى لهم ما في مشكلة، لهم بعد العبارة سلسة وواضحة جدا وفيش أي مشكلة بإرجاع الضمائر خلافا لما توهمه البعض. وكذا لو أهلك ماله استحق عوض بذلك، وين المشكلة؟ العبارة سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر. يعني أنت عندك مال في الصين، ها؟ وهلك مالك كله، وبعد ما هو هلك مالك قبل أن تعلم أن مالك قد هلك مت، هل تستحق على الله تعالى العوض أو لا؟ لأن الله تعالى فوت عليك المنافع. يقول سواء شعرت بهلاك مالك أم لم تشعر تستحق ماذا؟ العوض، لأن تفويت المنفعة كأنزال الألم
ولو آلمه ولم يشعر به أيضا لشو لاستحق العوض. إن الله سبحانه وتعالى إذا أورد عليك ألما كما لو ضربك على رجلك المشتولة، شعرت بالألم أنت؟ ما شعرت بالألم، تستحق ماذا؟ العوض. فكذا إذا فوت عليه منفعة لم يشعر بها. عيد العبارة ولا واضحة؟ قلنا تفويت المات يريد أن يعمم الآن، لم يعد إنزال الآلام المحسوس بها هو الموجب للعوض، بل حتى الألم الذي لا تشعر به يوجب أيضا ماذا؟ العوض. مثل مثلا واحد مرض ولم يشعر بمرضه، مثلا افترض أنك ابتليت بمرضين في آن واحد، فألم غطى على ألم، ها؟ فألم غطى على ألم غطى على ألم آخر. هناك ألم لكن هذا الألم لا تشعر به، لماذا؟ أن هناك ألم أقوى منه. هل تستحق العوض على الألم أو الألم الذي لا تشعر به أو لا؟ يقول الشارع، يقول الشارح تستحق عليه العوض. شارح مش الماتن، شارح هو الإنزال الآلام. نعم قد واحد مسك بإطلاق كلام الماتن، أنا نفس إنزال الآلام هو الذي مناط استحقاق العوض، لا شعور المتألم بالآلام. نفس تفويت المنفعة اللي هو مثل الآلام يستحق العوض، لا الشعور بتفويت المنفعة. فنفس إنزال الآلام ماذا؟ هو الذي يستحق عليه العوض. ثم يعلق عليه العلامة شرح يقول ماذا؟ وعندي في هذا الوجه نظر. هذه العبارة عندما قال وعندي في هذا الوجه نظر، قد واحد يستظهر منه كما استظهر صاحب توضيح المراد، استظهر منه أنه إشكاله على أصل هذا الوجه، لأنه قال عندي شو في هذا الوجه نظر، فاستظهر منه أنه ناظر إلى أصل الوجه كله، أن كل الوجه يعني أصل استحقاق العوض على تفويت المنافع هذا شو فيه والنظر. فعلق عليه بقوله لكن في الروايات ما يدل على أن الله عز وجل يعوض المؤمن كرما وجودا عما فاته في الدنيا من النعم، منها ما رواه في الكافي باب فضل فقراء المسلمين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل أو جل ثناؤه لا يعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول وعزتي وجلالي ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي، مو أن ليس لك عندي كرامة، أنا ما أحوجتك لأنه أنت مو لك كرامة عندي، أنت لك كرامة عندي، فارفع هذا السجف، السجف خباء ستر شيء يعني، ارفع هذا شو السجف، فانظر إلى ما عوضتك من الدنيا. قال فيرفع فيقول أمتين بقوله هذه بس شوف ما دخل السجف بسبب الدنيا، ما يقول هذا الكلام عندما يرى، يقول ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني، ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني، امنعني قد ما بدك طالما أنك عوضتني. أنت الإنسان بالجفت أنه ما هيك بيقول هالجملة عندما يعوض بالفعل، مو قبل أن يعوض بالفعل. واضح إن شاء الله تعالى. رواية ما حققت سندها. واضح إن شاء الله تعالى المبتة. بس على كل حال في مضامين كثير مثل هذه ورواية واثنان. عندنا باب بالكافي اسمه باب فضل فقراء المسلمين. عندنا باب بالكافي هذا العنوان، باب فضل فقراء المسلمين. باب هذا العنوان في أكثر من 18 حديث بل هذا الباب.
هذا الحديث 18.
مالك بين أكثر من 18 حديث أو يمكن 18 حديث يكون بالضبط.
ما 23
حديث. 23 حديث لنا. أقول فإذا شو يريد توضيح المراد؟ يريد بتوضيح المراد أن يقول بأنه دعوى العلامة الحل التنظر في هذا الوجه وأن تفويت المنافع لا يستحق عليه العوض، هذا أمر مناف للروايات، لا بالروايات تدل على أن تفويت المنافع اللي هو الأموال مثلا في الدنيا الله تعالى يعوضك عنها في الآخرة. عندي تعليقين على هذا الكلام. التعليق الأول عندنا تعليقين على هذا الكلام. التعليق الأول مجرد أن الله أن الإمام أو الله تعالى على لسان الإمام يعبر بكلمة العوض لا يعني أن المراد من العوض العوض
بالمعنى الكلامي. العوض في لغة العرب بمعنى البدل، والبدل كما يتلائم مع العوض الاصطلاحي يتلائم مع التفضل. عوض يعني عوض، لذلك هو أصلا بعبارته مقصود، لعله هذا مقصود توضيح المراد، حيث قال من باب الجود والكرم. يعني ما تعمل الكلام استحقاق لا عائل أن يقوله بوجوب الجود على كل حال، بس بعيدا واحد يقول بوجوب الجود يوم القيامة، وإلا حينئذ يجب على الله تعالى أن يرفع كل الناس لوين إلى أعلى عليين. أحسنت، خرجنا عن بحثنا. فلذلك العلو ملتفت لها هذا الطهراني، وهذا ما بيكون من باب العوض. فلا يمكن لك أن تجعل الرواية إشكال على مين؟ على الشارح. واضح شو النكتة؟ لا يمكن لك أن تجعل الرواية إشكال على الشارح. نحن كلامنا بالعوض الاستحقاق، مو كلامنا بالتفضل. التفضل الله يتفضل قد ما بده. ثانيا من البعيد بمكان أن يكون الشارح ناظرا إلى الإشكال على أصل هذا الوجه، بل الشارح بحسب الظاهر ناظر إلى الإشكال على أي شيء؟ على الشق الأخير. شو الشارح قال بالأخير؟ شارح عندما قرأ كلمة الماتن، ما هي أوجه استحقاق العوض؟ الماتن قال، تأمل معي شوي، الماتن قال تستحق العوض على إنزال الألم. بيقول لك ظاهر هذه العبارة أن مجرد إنزال الألم مناط تام لاستحقاق العوض. شعرت بهذا الألم أم لم تشعر بهذا الألم؟ طب أنت واحد ما بتحسش بلا إحساس، فواحد أتى مثلا وضربك على وجهك وما شعرت، أو الله تعالى بعث ملكا يضربك على وجهك وما شعرت به، نزل ألم أو ما نزل ألم؟ نعم، لك لم تشعر به، تستحق عليه ماذا؟ العوض. مثلا قلنا مثلا فاتت عليك منفعة، مثلا أنت ما تدري أن كان في الدار هند، ففاتت عليك شو؟ منفعة عظيمة، فاتت عليك منفعة عظيمة ما ذريت فيها، رغم ذلك شو؟ بس ما التفت أنت لهذه المنفعة، فوت هذه المنفعة، الله تعالى يوم القيامة لابد أن يعودك عليها، لنصدق عن أن تفويت المنفعة. الشارح حسب ظاهره يريد أن يشكل على هذا، يقول متى يستحق العوض؟ إذا حصل هناك ألم بالفعل، أما إذا لم أو تفويت منفعة التفت إليها، تضايقت نفسك اتجاهها، ولا يتم ذلك إلا إذا شعرت بها. لذلك قال وعندي في هذا الوجه نظر، عنده مشكلة أن دعوى أنه ولو لم تشعر بها. لذلك عندما قرر الوجه الثالث، شو بيقول هنيك بالعبارة؟ بيقول لو فعل به تعالى فعلا، لو شعر به لاغتم، نحو أن يهلك له مالا وهو لا يشعر به إلى أن يموت، فأنه لا يستحق العوض إليه، لأن عليه تعالى، لأنه لا إذا لم يشعر به لم يغتم به. هذا الوجه الثالث عبارته، لأنه طالما أنك لم تشعر لم تغتم، ليش بدك عوض؟ وتحصل الفكرة؟ لهذا معنى قوله وعندي في هذا الوجه نظر والله العالم. ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الهند حتى واحد يطمئن ما مراده، بدك يكون هو متذكر بعده أيضا ما هو مراده أيضا. الوجه الثالث إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم، لأنه أيضا الغم مثل الغم أسباب الغموم، بعض الأحيان واحد يكون جالس بينه وبين نفسه يعني تسكر الدنيا بوجه مو هيك تسمع ولا شيء، ما في أي سبب، كل واحد منكم يصير ما تستحوش عادي، كل إنسان في الدنيا في الكون من أي من دون سبب من دون شيء يشعر بالانقباض وتسكر الدنيا بوجه ويغضب ويتضايق ويصير مثلا يصير ساخط على كل شيء لعله ما أدري شو في المقام ما عندك بحر أتحبه جدا متعود على الساحل هذا لأنه طب مش قاعد تتزوج بكم أنت نحن نكسر الغموم صحيح، ما هو عم يقول لك، ما هو أصلا نفس النقطة اللي تنظر فيها بالتفويت المنافع تنظر بها بالألم، ونفس الشيء إنزال الغموم، يعني إنزال الغموم والتفويت المنافع والإنزال الألم كلها ثلاثة لا تستحق عليها عوض إلا إذا كنت شاعرا بها. فإنزال الغموم الغم هذا من عند الله تعالى من دون أي سبب من دون أي نقطة من دون أي شبب أي شيء، واحد جالس صار مغتما، هذا شو إذا بعضهم بيرجع للكواكب بغض النظر، يقول هذه العلاقة بالأبراج، ما بغض النظر
قديش من النكات صحيحة أو لا. بس ده أشكال أنه في تأثير ما للكواكب على الإنسان بالنتيجة تأثر على كل شيء. يعني سيدي خوي بعبد تعبير لطيفة هنا بيقول لك البطيخة تكبر على القمر وما أدري شو. فما أدري فعلا هذه المسائل، بس أنه ذاكرينا. سأقول حتى إحنا قدر متيقن منها أنه بلحاظ المد والجزر لا أشكال بأن تأثير الكواكب على المد والجزر بالبحر، يعني مد والجزر بتاعه تأثير. شو هذا الشعر اللي قرأناه بقطر بالذيك؟ قبلنا أزراره على القمر لا تعجب لا تعجبوا شو؟
لا تعجبوا بلا بلاسه.
قبلنا زرع أزراره على القمر، لأن القمر يؤثر على الكتان أو شيء معين فيؤذيه ويبلى بسرعة. قد زرع أزراره على القمر، أنه أنت قمر فأنت زريت، مش أنت يعني. عم نتكلم عن واحد، عم نتكلم عن نفس الشعر ذاك. فعلى كل حال إنزال الغموم فتستحق عليها ماذا أيضا؟ عوضا من الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا الشاهد يقول لابد أن تشعر بها لكي تستحق العوض. إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم، لأن الغم يجري مجرى الضرر في العقل، سواء كان الغم علما ضروري غم أصلي يعني ألام روحية يعني نفسية، أو وصول الألم، أو كان ظنا بأن يغتم عند أمارة لوصول مضرة. شوف هذا بس تعبير هذا. بدي أقول لك العبارة الماتن ماذا قال؟ إنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري بديهي كمشاهدة، أو مكتسب يعني أمر استدليت به بس لكن تحصلت اليقين، أو ظن ظن يعني ظن أمارة. لكن الشارع لم يأمرنا بأن نصدق الأمارات. خبر الواحد أمرك أن تصدق الأمارات، فإذا يرجع بالأخير لمن المسألة إلى الله سبحانه وتعالى. أما واحد وسواسي يصير الظن الظنون لوحده في المقام، هذا لا غم من الله، هذا غم مما كسبت يداك. شوف العبارة. أو كان ظنا بأن يغتم عند أمارة لوصول مضرتين كموت عزيز أو فوات منفعة، أو كان علما مكتسبا لأن الله تعالى هو الناصب للدليل والباعث على النظر فيه، وكذا هو الناصب لأمارة الظن، فلما كان سبب الغم منه تعالى كان العوض عليه. أما الغم الحاصل من العبد نفسه من غير سبب منه تعالى، نحو أن يبحث العبد فيعتقد جهلا وسوس هذه نزول ضرر به أو فوت منفعة، فأنه لا عوض فيه عليه تعالى، ولو فعل به تعالى فعلا لو شعر به لاغتم نحو أن يهلك له مالا، وهو لا يشعر به إلى أن يموت، فإنه لا يستحق العوض عليه تعالى، لأنه إذا لم يشعر به لم يغتم به. كلنا هذه إشارة إلى وجه النظر السابق. الرابع أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوانات. طبعا أمر إما وجوبي إما أمر ماذا؟ استحبابي. أمر الوجوبي مثل مثلا بالهدي بالحج، الأضحية وأما الأضحية هذه بيكون ماذا؟ أمر استحبابي. مثلا يوم العيد الفطر مثلا مستحب الأضحية بناء استحباب، فهين إذا بتكون ماذا؟ أن هذا أمر استحبابي ذاك أمر وجوبي. أو الذبح لأجل توسع العيال وأكل اللحم وما أدري شو على كل حال. ها إباحة مطلقة إباحة. أجوز قتل لا نفس الحيوانات، نفس الذبح ذبحها الذي أكلها بغض النظر على الكلب يعني. فأمر سواء كان أمر وجوبي أمر استحبابي أو أمر إباحتي على كل أو ترخيص في المولى، فالمولى قد رخص لك بإيلام الحيوانات، فالحيوان تستحق على الله تعالى ماذا؟ العوض. والبعض صار يصورها أيضا مثلا بالهذا كمان توضيح المراد، بيقول أمره تعالى بالإيلام أو إباحته إما أن يكون بالإنسان كالختان وبعض المعالجات بالكي وقطع العوض وقطع العضو عفوا وشرب الأدوية المرة أو غير ذلك، فوجوب العوض في ذلك ظاهر. بيقول لك العوض إذا كان إذا الله تعالى بالختان تألم الطفل، فإذا يستحق ماذا الطفل ماذا على الله؟ العوض. مثلا أنت أمرك الله تعالى بأن تقطع يدك لأجل أن تحفظ يدك، تستحق أيضا ماذا؟ العوض. وأما يكون بالحيوان فالعوض في ذلك تصور على أن يكون الحيوان محشورا في الآخرة، تحتاج إلى ماذا أن نقول؟ بأن الحيوان كان محشور يوم الآخرة حتى الله تعالى يعطيه ماذا؟ العوض، كما هو مذهب كثير من المتكلمين أن الله تعالى يحشر الحيوانات. فيأتي الحديث عن هذه المسألة أو لن يأتي الحديث عن هذه المسألة، بس النقطة بدي أعلق على هذا التعبير من صاحب توضيح المراد عندما قال بأن الختان تستحق عليه العوض أنت. هذا الكلام مبني على أنه إيلام محض، مع أن نحن ذكرنا سابقا أنه ليس إيلاما محضا، نحن الأحكام تابعة على المصالح والمفاسد. من قال أنه ليس لها مصلحة أعظم؟ حتى قطع اليد أو شرب الدواء المر ليش بيستحق عليه عوض؟ ما هذا فعلناه لأجل ماذا؟
مصلحة أعظم، ولا يشترط في حسن أن يكون لديه ماذا؟ عوض. قال الوجه الرابع أمر الله تعالى عباده بإلام الحيوان أو أباحه، سواء كان الأمر للإجابة كالذبح في الهدي والكفارة والنذر أو الندب كالضحايا، فأن العوض في ذلك كله على الله تعالى لاستلزام الأمر والإباحة الحسن، لأنه قلنا سابقا أن الحسن هو كل فعل لا تستحق بفعله الذنب. حسن يعني ليس بقبيح، والألم إنما يحسن إذا اشتمل على منافع عظيمة البالغة في العظم حدا يحسن الألم لأجله. الخامس وجه الأخير من أوجه للحيوانات على الحيوانات، الخامس هو على الحيوانات البحث فيه. الخامس هو تمكين غير العاقل من العاقل. هو مثلا إذا أجى أسد افترسك، إذا أتى الأسد وافترسك، عوضك على مين؟ على الله أو الحيوان أو ليس على أحد، أو نقول بالتفصيل الماتر رضوان الله تعالى عليه قال بأن العوض على الله سبحانه وتعالى، فقال وتمكين غير العاقل، تمكين غير العاقل آخر عبارة آخر جملة. أحد أوجه استحقاق العوض على الله تعالى ماذا؟ أن مكنا، يعني مكنا أقدر تكوينا، مو مكنا زربكم بزاوية مع بعضكم، مكنا بمعنى ماذا؟ أقدره تكوينا. فتمكين الله تعالى غير العاقل كالحيوان الأسد المفترس من الإنسان، إقداره تكوينا على أكلك يؤدي لماذا؟ إلى أن الله تستحق على الله تعالى شو؟ العوض. هذا رأي مين؟ محقق الماتن، وذهب إليه أبو علي الجبائي. ودليلهم على ذلك أن الله تعالى صول هذا الحيوان لديه ميل إلى الافتراس واللحمة، يحب اللحمة والدماء وما أدري شو، أسد من النتيجة سبع. والله تعالى ما جعل له عقد يحكم بالحسن والقبح، والله تعالى لم يزجره بالنهي والأمر، فكأن الله تعالى خلق فيه الميل ولم يجعل له الرادع، فكأنه أغراه بالقبيح، فكأنه شو؟ أغراه هو بالقبيح. فلو لم يكن بإزاء هذا الألم الصادر من الحيوان عوض، لكان يلزم شو؟ أن الله تعالى مغرب بالقبيح ومؤلم من دون عوض، فلا بد أن يكون هذا الألم له عوض من الله سبحانه وتعالى. واضحة ولا واضحة؟ في شيء؟ شوفي عندك شيء؟ القول الثاني ما يعزى إلى أبي علي الجبائي، كمان هو قول ما يعزى إلى أبي علي الجبائي، من أن العوض على الحيوان، حيوان يعوض لك يوم القيامة. نأخذ العوض إن شاء الله تعالى يوم القيامة من ال والله خصني أنا، شو خصني أنا كيف؟ إذا كان لعله سوف يأتي إن شاء الله في بحث يأتي، هل يجوز لله تعالى أن يمكن المظلوم، أن يمكن الظالم من المظلوم إذا لم يكن للظالم عوض يؤخذ منه أو لا؟ أفتى الماتن وغيره أنه لا يمكن، عجيب المسألة عجيبة، لا يقبح من الله تعالى. سوف يأتي، ما قلت يأتي، يأتي كل ما يأتي كما يأتي، لا يقبح على الله تعالى أن يمكن الظالم من المظلوم إلا إذا كان للظالم عوض يستطيع أن يأخذه من ينتصف، يرحمه الله، يستطيع أن ينتصف الله تعالى من المظلوم للظالم. كذلك في المقام يقول لك الله تعالى لا يجعل الأسد يفترسك إلا إذا كان عند الأسد شو؟ عوض تستطيع أن تأخذه عنه، ينتصف الله تعالى لك يوم القيامة. فدائما تعرف عندما ترى الأسد يأكلك شو بتدري؟ عنده عوض هذا. أفضل كنت أمامه تقول لي أنت عواديش
فضل
أقول،
لكن
هذه الغزال
اللي
ظلمها
الأسد وأكلها في يوم القيامة تحصل، يعني هي تحشر أول شيء بناء على الغزال، تحشر يعني
لبحوش
وخشرات، يعني بناء على كل
حيوانات تحشر. عندهم بحث في مسألة، إحنا ما نتعرض لهذا البحث، بس عندهم بحث مفصل بموضوع الحيوانات. إن إلا أمم من أمثالكم، شو كان قبله؟
وحوش
حيوانات مطلقة، هي إن هي كذا إلا أمم الأمثال لهم. فالظاهر الآيات القرآنية أنه في عندنا شو أنه الحيوانات هي أمم كمان، هي مجموعات وجماعات.
تذهب إلى نار وجنة فيهما
في عقوبة وفي عوض وفي انتصاف منها في دعاوى هكذا. سوف يأتي إن شاء الله تعرف ضمن هذه الأبحاث بعض النكات على هذه المسائل. لكن أكثر متكلمين يقولون أنها تحشر وتعوض ثم تصير ترابا، يعني تعوض فترة من فترة حياتها بتعيش مرتاحة وبالغابة وكذا. هذه الخصائص
كلها ظلمت نفسي، أنا يوم ظلمت نفسي بالمعصية.
أنت ظلمت نفسك
بالمعصية،
أنت ظلمت نفسك تعاقب، ما في عوض.
لا
عوض الانتصاف، لا الانتصاف ذاك الانتصاف هو في ظالم مظلوم، ينتصف الله تعالى للظالم للمظلوم من الظالم. انتصاف من حيتكلم عنه في أبحاث لاحقة. انتصاف شيء وعفضل في شيء آخر، المعصية عليها عقوبة وتجسم الأعمال صارت واضحة.
وإنسان أو بلاغيا سمعت مظلمت نفسي بالحظ أنه أنا فوضع.
لا بأس، هذا كنفيوز مبلغات، هذه مو البحث كلامي. القول الثاني، إذا ما يعزى إلى أبي علي الجباء من أن العوض على فاعل الألم يعني الحيوان، ودليله الحديث المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله ينتصف للجماء، الجماء بلا قرون، حيوان بلا قرنين، يعني ما عنده سلاح، من القرناء، بحمل الله بحمل الخبر على أن الله تعالى يحشرهما يوم القيامة ويأخذ عوضا من القرناء للجماء. هذا الحديث رواه الشريف الرضي في المجازات النبوية، نسبه إلى الشهرة. بالكافي عندنا مضمون موجود بالكافي، نحن رواية لطيفة جدا نقرأها بطولها. يقول باب في أن الذنوب الثلاثة، الحديث الأول في حديث فيه إرسال أنه قال أيها الناس إن الذنوب ثلاثة ثم أمسك، فقال له حبة العرني يا أمير المؤمنين قلت الذنوب ثلاثة ثم أمسكت، فقال ما ذكرتها إلا وأنا أريد أن أفسرها، لكن عرض لي بهر، بهر مثل أنه حالة، يعني أنه حصل عندي مثلا هكا، يعني لا مو كشف، كشف هذاك يا أقوله مو أنت، بهر مو كشف، بهر يعني كيف بعض الأحيان قاعد تتكلم أنت تحصل مثلا أنه وقفة بذهنك تفكر بأمر آخر أو شيء آخر هكذا، بس يعني مو بهر معنى كشف، حالة بيني وبين لعله سمعنا علاقة لا شس، حصل له بهر من بشر مثله مثلنا، وقفت وقعت عن فكر مسألة أخرى، شو المشكلة يعني شو سوى، بشر بشر مثله مثلنا، هو عظمته أنه بشر، هو عظمة أمير المؤمنين أنه بشر ولم يكن ملكا.
البهر
إيش معناته؟
من الإعياء وما يعتري الإنسان للسائل الشديد والعدل من تهيج تابع النفس.
يعني حصل عندنا هذه حالة جسدية صارت، فسروها بحالة جسدية. ها؟ بل. نعم الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. قال يا أمير المؤمنين فبينها، قال يا أمير المؤمنين فبينها، وين العبارة إسا فبينها لنا، قال نعم أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا فالله أحلم وأكرم أن يعاقب عبده مرتين، وأما الذنب الذي لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض أعاذنا الله سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالما ولو كف بكف، كف واحد ما بيجوزني أنا، ولو مسحة بكف، ما حدا يتصور أنا عملت له هيك بس مسحة بكف، ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجنة، هذه نطحة ما حتجوزني هذه، فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا تبقى لأحد على أحد مظلمة ثم يبعثهم للحساب. أما الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه ورزقه وارزقه توبة منه فأصبح خائفا من ذنبه راجعا ربي، فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العذاب. إذا ورد فيه ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجماء في الرواية أن الله تعالى سوف يقتص بها يوما، ظهر رواية مشهورة جدا هالرواية، لذلك نحن عندنا وثوق بصدورها أن الله تعالى يقتص يوم القيامة من القرناء للجماء. بالي
وش
اعمل لك، هذا هو حيوانات، حيوان اقرن حيوان اجمل. الماء اشتهرها رحمة الله تعالى عليه رد ها مجازات النبوية الشريف الرضي حيث قال رواية مشهورة، وقرأنا هذا الرواية بالكافي، نحن تؤيد هذا المعنى، رواية في الكافي جزء الثاني صفحة 443. شو عندك بهذا يا فندم؟ هذا أو لا باحب ما مو هذا عنا، هذا ما هذا ما يتكلم واحد، ما يتكلم عن هذا، هذا أدق، هذا أدق واحد بتتبع الروايات انصاف عم بتكلم عن هذا. أنا أنصفه هذا الرجل، ما أدري من هو ذاك، أنا بعرف من هو، من هو بغض النظر. فإذا فإذا الواحد يرجع مصدر إذا كان كتب شيعية، ليش رجع لكتب سنية؟ إيه أحسنت، المفروض يشوفها. تعال الجملة، ما نريد أن نبينه في المقام، ما نريد أن نبينه في هذه المسألة، إن أملوا معي بس بل هم حاولوا يستفيدوا من هذه الرواية أي معنى؟ أن الله تعالى يحشر الجماء والقرناء وينتصف، يعني ويأخذ عوضا من القرناء للجماء، هذا فحاول يفهمها هكذا. المشارح ماذا قال له؟ هذه الرواية فيها احتمالان بعيدة جدا عما تقول. واحد كما فهمها الشريف الرضي حيث حمل على المعنى المجازي، أصلا ما اسمه مجازات النبوية، أن المراد من الجماء من؟ الضعيف، كناية عن الضعيف، والقرناء كناية عن مين؟ هو أصلا فهم العرفي لعله، لو قالت كناية عن القرناء وكناية عن الضعيف، القرناء كناية عن القوي ذو الرمح، مثل ما عبر هو بالمجازات النبوية بيقول الأجم الذي لا رمح له، بلغة العرب الأجم هو الذي شو ليس لديه رمح، يعني ما عندك شو قوة، ما عندك قوة، بخلاف الأجم هو شو، عفوا بخلاف الأقرى القرناء اللي هي عنده شو، عنده قوة، فتكون كناية عن انتصار للظالم، انتصار للمظلوم من الظالم. هذا احتمال في الرواية. احتمال الثاني، افترضنا نحمل على الحيوانات، تركها وين؟ أنه جماء، حيوان جم وحيوان أحو وحيوان عنده قرون، سلمنا ما عندي مشكلة، لكن من قال أن الاقتصاص منهما بمعنى شو؟ أخذ العوض من أحدهما للآخر. لعل الاقتصاص منه عبارة عن ماذا؟ أن يقول لهم طحوا كما نطحك، اجعل له قرنين وشو وينطحوا. من قال بأن الاقتصاص من القرناء إلى الجماء يكون عن طريق ماذا؟ أخذ العوض. وإن شاء الله تعالى قال ما قال الشيء. أما بالنسبة للقول الثالث، القول الثالث هو عبارة عن نفي العوض مطلقا، لا الله على العوض ولا الحيوان عليه العوض. ودليلهم على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله جرح العجماء جبار. هذا مصدرها مسند أحمد بن حنبل بني. هذا كمان اشتباه بالرواية معتبرة السكوني في الكافي، المروية في الكافي الثابت 377 عن الإمام الصادق أنه قال قال رسول الله البئر جبار، العجماء جبار، والمعدن جبار. عندهم بحث بمعنى المعدن جبار بباب الخمس. البئر جبار والعجماء جبارون، شو يعني العجماء جبارون؟ ها أنه لا شو اسمه، لا 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 يعني كأنها لم تقع، مش بأنه عوضك على الله بلي.
جبار جبار
جبار جبار صارت بتزن جبار. شو قلت لي اسمها تلك المنطقة اللي عندكم كانت؟ زنجبار. الجبار صارت مش زنجبار تلك المنطقة. الجبار يعني هدر ليس له غرم، جبار يعني هدر ليس فيه غرم، غرم غرم ما فيها غرم. ما لاحظوا بالمعاني الأخبار، الشيخ الصدوق عقد باب تحت عنوان باب معنى الجبار أو الجبار. يا أخي عراسي عراسي، هو شو كاتبها لي عندي هون أنا حتى نقرأها مثله، نحطها بدمته للشيخ هذا أحسن شيء. شو قارئها هو؟ ما حاضر شيء يا أخي. على كل حال العجماء هي البهيمة، تعرفوا العجماء بهيمة لأنه لا لسان لها، تسمى عجماء. بعد ذلك يطلق على كل من ليس بعربي عجمي لأنه لا يتكلم لغتنا، فالذي لا يتكلم لغتنا كأنه ماذا؟ أخرس. أخرس يعني ليس لديه لسان. كل من لا يتكلم العربية فكأنه شو؟ لا لسان له، فسموه شو؟
فسم.
ها؟ عجماء كله عجم، صاروا العجم كناية عن ماذا؟ أنه كل واحد لا يتكلم لغة عربية، ولا الأصل العجماء هو الذي لا لسان له كخصوص الحيوانات. العجماء جبار يعني العجماء هدر ليس فيها أي دية ولا شيء. الشارح شو بيرد عليهم؟ يقول لهم أنا أسلم أنه في الدنيا جبار، لكن من قال في الآخرة جبار؟ هدر في الدنيا، لا قصاص في الدنيا، عدم القصاص في الدنيا يلازم عدم في الآخرة، عوض في الآخرة، شو له علاقة؟ هذا تنافي، هذا ما له علاقة ببعضهم. القول الرابع في المسألة هو قول قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي. عبد الجبار المعتزلي فصل، قال عندي أنا صورتين، تارة يكون الحيوان مجبورا في الإيلام، قصد من كلمة مجبورا في الإيلام لا يريد منها أنه ملجأ، يريد مجبور يعني أنه كان جائع كثيرا بحيث أنه كالمجبور، يعني جوعته أكثر من يوم فصار شو كالمجبور، يعني كالملجأ في الفعل، كان العوض حينئذ على الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن مجبرا، لم يكن ملجئا، لم يكن ملجئا، لا الله مفر الطعام والشراب ومشاكل ذلك، ها بل كان العوض حينئذ على نفس الحيوان. والتفصيل رد عليه طبعا دليله على هذا التفصيل أحد أمرين. الأمر الأول أنه يريد أن يقول لنا أن مجرد أن الله سبحانه وتعالى أن يمكن شخصا من فعل، أن يقدرك تكوينا على فعل، لا يعني أنه هو الذي فعل هذا الفعل، ويقربها بالنسبة للحداد. الحداد عندما يصنع لك سيفا وتقتل أنت بهذا السيف، من اللي أقدرك تكوينا على قتله؟ أنا عندما أعطيتك شو السيف، هل ينسب القتل لي؟ لا ينسب القتل لي. فمجرد إعطاء لك قدرة تكوينية لا يعني أنه أنا ماذا الذي فعلت هذا الفعل، أنت الذي فعلت هذا الفعل باختيارك. فمجرد أن الله تعالى جعل في الحيوان الميل والقدرة ومشاكل هذه الأمور، لا تصير مين أن الله تعالى هو الذي فعل هذا الفعل، بل الذي فعل هذا الفعل من بيكون نفس الحيوان. فما ذكر مثلا في فما ذكر من القول الأول من أنه شو كان القول الأول، أن العبد على الله تعالى أنه مغرم بالقبيح، هذا يكون قول ماذا؟ قول باطل، إلا في صورة واحدة حيث يكون العبد الحيوان ماذا ملجأ ومجبرا في فعله، فيكون الحيوان حاله حال ماذا الآلة في صدور الفعل، فحينئذ يمكن لنا أن نلتزم به بما التزم به أصحاب القول الأول من أن العبد على الله سبحانه وتعالى. حس أنا عم تضيعوا أنتم، برجع برسمه على اللوح حتى ترجعوا تركزوا.
لو كان فجر في ناس هذا الشجاع فلان
كانت الأقوال أربعة، ها؟ الأقوال أربعة. القول الأول شو كان؟ أن العوض على الله. كان إحنا بحثنا وين هنا؟ بحثنا أنه الحيوان آلام يعني عفوا تمكين غير العاقل، يعني إقدار الله تعالى غير العاقل كالحيوان من الإنسان. هل هذا يستحق العوض أو لا؟ قلنا يستحق العوض على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. بدليل ماذا؟ أن الله تعالى جعل فيه ميلا وقدرة ولم ينهه ولم يعطيه شو عقلا، فيكون شو مغريا، فلا بد من عوض حتى يرتفع القبح. هذا قول مين كان؟ المالك. القول الثاني شو كان؟ القول الثاني أن العوض على الحيوان بدليل شو كان في الرواية؟
إن الله يقول
للجماء من القرناء يختص يا رواية؟
ينتصف.
فالرواية كيف يفعل ينتصفه؟ الثالث، القول الثالث طبعا ردينا هذه الرواية هذا إما مجاز أو ينتصف بمعنى الضربة المؤخذ العوض منها. القول الثالث كان عبارة عن ماذا؟ أنه لا عوض استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله جرح أو جناء. شو ما في الرواية؟
جرح
العجماء
هذه
العامية الجبار، هم العجماء والجبار
بالرواية الثالثة. هذا الجبار
هذا لا شيء،
ما في شيء جبار. هل شو يعني جبار في العجماء
شنو يعني؟ كانوا ما حد جرح، يعني إذا مت كانوا ما حد نظرة، كانوا
ما في حد. لأنه ما إلى يعني
قيمة، ما له قيمة لأنه ما له شيء،
يعني ما له شيء يعني حيوان وجود.
كيف واحد ما كحك فأنفي من نعطي دية؟ أيضا من قتله الحيوان نعطيه دية. من نعطي الدية؟ نعطي الحيوان دية؟ يعني لا يدفع الدية للأسد؟
ما بدلها بالأمناء
بعدش ما القول الرابع وقول عبد الجبار عبد الجبار فصل بين الصورتين
عبد الجبار وقال قال الصبر
ما عرفت سألت السؤال كيف اليوم كيف أتبع الهوى يومنا اليوم طالب عبد الجبار لا عبد الجبار هذا قال قال إن كان الحيوان ملجأ فالعوض على الله وإن كان غير ملجأ فالعوض على الحيوان وقلنا أن مراده من كلمة الجلاء معنى قرأناه في بحث الجبر والتفصيل مراد من الجلاء يعني أنه جوبع عن مشاكل ذلك يعني كما لو كان جائعا هذا المراد منه في المقام ولا بعيد جدا أن يكون مراد من الجلاء معنى الجبر كما قرب على كل حال بينا هذه المسألة في كلمات فضل المقدار إذا عرفتوا هذا يقول دليل على ذلك أحد أمرين الدليل الأول شو كان دليل القول الأول أنه عندما قالوا العوض على الله مطلقا أنا خلفتهم وين؟ قولوا معنا في سورة شو؟ إذا لم يكن الحيوان ملجأ صار في خلاف بين عبد الجبار الشق الثاني وبين القول الأول هل متوافقين إذا كان الحيوان ملجأ لكن الخلاف بين الأول والأخير إذا لم يكن الحيوان شو؟
ملجأ
فيريد أن يستدل له عبد الجبار أنه في هذه الصورة لا يمكن لك أن تلتزم بأن العوض على الله ليش؟ النقطة الأولى أن الله تعالى غاية ما فعله ماذا؟ أنه مكن الحيوان وتمكين الغير من الفعل لا يصحح نسبة الفعل إلى الممكن مثال ماذا؟ مثال ذكرناه من السيارة أنت صنعت سيفا وأعطيته لزيد ذهب وقتل عمرو شو غلط أنت؟ نعم إذا هو قال لك أعطيني سيف حتى أقتله وجعل يده هكذا الله هذا نعم هذا صار شيء آخر لكن كلامنا أنه هو أنت أعطيت السيف وذهب قتله وأنت مكنته من السيف لا يسمى إلا القتل ولا قد قام من قوانين دول العالم
بس هذه يعني
ترجم بعض دول الجنوب على التحقيق
بس هذه إذا أعطى عقل وإذا لم يعطيه عقل
هذا بغض النظر هذا جواب الشيخ بعدين خلينا نكمل بس إشكالات أجبته لشو اسمه قول معي الدليل الثاني لقاضي القضاة في المقام يقول هكذا يقول لو كان العوض على الله تعالى في هذه السورة لكان حينئذ الألم الوارد من الحيوان ألم ماذا؟ حسن لو كان العوض على الله وقد فرضنا نحن ماذا؟ أن عوض الله زائد جدا لكان العوض لكان شو؟ لكان افتراس الحيوان حسن ولا محسن؟ حسن كان افتراس الحيوان حسن ويقبح عليك أن تمنع من وقوع الحسن يعني عندك أمر حسن بالخارج جمع هو أنه سوف يأكل لك الأسد لو كان كلامكم صحيح أن هناك عوض من الله تعالى لكان افتراس الأسد حسن أو قبيح حسن نجتمنع من الأمور الحسن هذا دليل على أن العوض ليس من الله حسن ونحن واحد يشكل نحن لا نشترط عندما نقول شو الفرق بين أن نقول العوض من الله والعوض من الحيوان إذا كان العوض من الله يشترط أن يكون شو خير بزرق كبير جدا بحيث يكون أدري إيش
أما العوض من الحيوان على قدر ما شو ما أخذت منه تأخذ ما أخذ منك تأخذ منه. صفياتي بيانها في آخر أمر من الأمور من أحكام العوض. الفارق بين العوض الواجب على الله والعوض الواجب على غير الله تعالى أنه في العوض على الله
بالزيادة
لكن عن الإنسان أنا قدر ما أعطيتك تعطيك أخذت منك بعطيك السبب لأنه أنا عاصي على كل حال فلي عقوبة أخرى أنا نحن بالأعواض الإنسان يعني ألمي لا يصير حسنا بالعوض. إذا أنا أعطي لك إيدك أعطيت لي إيدي ما بيصير قطع يدك شو حسن مهاد العوض الذي يأخذه إنسان من إنسان ليس لتصير الفعل حسن بخلاف أعواض الله تعالى فإنها جعلت لتصير الفعل حسن. خلنا نقرأ العبارة قبل ما نوصل للجواب لأن خلص الوقت تقريبا. قال الخامس تمكين غير العاقل مثل السباع الوحش وسباع الطير والهوام. وقد اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال، فذهب بعضهم إلى أن العوض على الله تعالى مطلقا ويعزى هذا القول إلى بعلي الجبائي، وقال آخرون إلى أن العوض على فاعل الألم هو الحيوان، وهو قول يحكى عن أبي علي الجبائي أيضا، وقال آخرون لأن الثالثون لا عوض هنا على الله تعالى ولا على الحيوان، وقال قاضي القضاة ما بعرف من هو إن كان الحيوان ملجئا إلى الإيماء لام كان العوض عليه تعالى، وإن لم يكن ملجئا كان العوض على الحيوان نفسه. احتج الأولون بأنهم الأولون جماعة الماتن أنه تعالى مكنه وجعل فيه ميلا شديدا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل، ولو أنه يخلقه من دون يعني أما لا يخلقه أو يخلقه من دون ميل، ولم يجعل له عقلا يميز به حسن الألم من قبحه، ولم يزجره بشيء من أسباب الزجر مع إمكان ذلك كله، فكان ذلك بمنزلة الإغراء. فلولا تكفله تعالى بالعوض لقبح منه الإغراء. واحتج الآخرون بقوله من الآخرون التامين هؤلاء جماعة ماذا العوض على الحيوان إن الله ينتصح للجماء من القرناء. واحتجت جماعة من لا عوض انتفاء نافون للعوض بقوله عليه السلام صلى الله عليه وآله جرح العجماء يعني البهيمة مو أذن العجماء بمعنى العجم في هذه الأيام جرح البهيمة العجماء جبارون يعني هدر. واحتج القاضي اللي هو حسب الظاهر عبد الجبار المعتزلي بأن التمكين لا يقضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكن. ليش؟ وإلا لوجد عوض القاتل على صانع السيف بخلاف الإلجاء المقتضي لاستناد الفعل لمين؟ للملجأ في الحقيقة إلى الملجأ. وهذا البحث المذكور في علم الفقه بأن السبب إذا كان أقوى من المسبب المباشر
ينسب
إلى السبب كما ذكرناه اليوم في بحث الديات صباحا ذكرناه في بحث الديات في هذه المسألة أثناء عم الزحول ذكرنا ذكرناه في مقام تقرير راكبة ومركوبة وقامصة ونخستها واحدة كان في المقام بين كان ركبت امرأة جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فماتت. على مين الدية؟ قال ابن إدريس الدية على الناخسة لأن القامصة اللي نفضت صحيح هي اللي قتلت الدارسية شو بتكون؟ مباشر ملجأ ها؟ بالدية هذا موجود الشيء بعصبية انت تسمع أول شيء وانت عصبية سنسمعه كله. والجواب عن الأولي عفوا صرنا بس مباشر هو وحدة كانت راكبة على ظهر وحدة ثانية وحدة كانت راكبة على ظهر ثانية لا نسوان كانت وحدة راكبة على ظهر وحدة ثانية فأجت وحدة ثالثة شو سوت نخستها للمين للمركوبة فالمركوبة قمصت شو يعني قمصت نفرت فزت قفزت شو صار وقعت مين الراكبة على الأرض فصرعت وماتت صرعت على الأرض ثم شو ماتت. على مين دية الميتة هذه؟ بعضهم قال نصف بنصف بعضهم ثلث بثلث بثلث. ابن إدريس شو قال لهم القواعد تقول بأنه على مين؟ على الناخسة. ليش الناخسة؟ لأنه هي السبب وإن كان المباشر في الإيقاع من هو؟ الراكبة مركوبة المركوبة هي اللي نفضت فالمباشر من هو؟ لفاعل الوقع على الأرض آخر من هو الأوقع على الأرض؟ مركوبة مركوبة الواقع وقعت على الأرض الراكبة مركوبة مركوبة ركب عليها
اللي فوق يعني اللي فوق
مركوبة
اللي
تحت هي ماتت اللي تحت اللي ما في
لا اللي فوق
ما لأنها يعني
أحسنت بارك الله فيك
زي
مين اللي فعل مين مين المباشر
لا
مباشر مركوبة والسبب من هو الناخسة هنا بما أن السبب أقوى من المباشر يجعل الدية على مين على الناخسة وهذا أصلا في سيد الخوئي في المقام في عندك الحيوان ملجأ وعندك مين الله تعالى جعل فيه كل هذه الأمور الميل فيكون حينئذ على مين على الله سبحانه وتعالى إنه هو السبب ذاك وإن كان الحيوان هو المباشر لكن المباشر كالآلة هذا معنى قولي هنا هذا معنى قولي هنا عفوا بس تعال شوي بخلاف الإلجاء المقتضي الاستناد الفعل في الحقيقة إلى الملجأ ولهذا يحسن ذمه دون الملجأ دون الملجأ يعني يحسن ذم مين الملجأ ولا يحسن ذم مين الملجأ هذا الدليل الأول الدليل الثاني وبأن العوض لو كان عليه تعالى لما حسن منعها عن الأكل يعني ينبغي لك شو أن تقول أن لا تطعمها حتى تموت مشاكل ذلك في المقام فلا تطعمها حتى شو حتى لا تكون تهيج على الناس يعني تمنعها شو من الإيلام تخليها تصير ضعيفة حتى لا تؤلم الناس لا يحسن ذلك منعها عن الإيلام لأنه منعها عن شو عن حسنه وهذا يكون قبيحا والجواب عن الأول أي أول من الأول مين بيقول من الأول سرعة أحسن الأول هو الأول يعني بعد الثاني يعني قول الثاني معني قال واحتج الآخرون هاي الأول هو القول الثاني والجواب عن الأول أنه لا دلالة في الحديث على أنه تعالى ينتصف للجماء بأن ينقل أعواض القرناء إليها وهو انتصاف يصدق تعبته ها فأس كافي أضل مستر على كل خلق الله الحمد لله رب العالمين.